بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فدرسنا في هذه الدقائق حول الآية 11 من سورة النساء، وهي أول آية في قسمة المواريث، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآية. وقلنا إن قسمة المواريث جاءت في 3 آيات، جملة قسمة المواريث جاءت في 3 آيات، هذه والتي تليها وآخر آية من سورة النساء. وهناك آيات متعلقة بالمواريث، لكنها ليست كهذه في بيان القسمة، وهذه الآية لها سبب نزول، وذلك فيما أخرجه البخاري رحمه الله ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، أي في شبه الغيبوبة، إغماء، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، أي من إغمائه، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ لأنه في مرض يخشى على نفسه أن يهلك. فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم الآية. قال شيخنا رحمه الله: سبب آخر لنزول الآية، وذكر عن جابر من عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه وأحمد أنه قال: قال جابر بن عبد الله: جاءت امرأة سعد بن الربيع، وكان سعد قد توفي رحمه الله ورضي عنه، جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا على عادة أهل الجاهلية قبل نزول قسمة المواريث، أن المال يذهب للرجال، أن المال يذهب للرجال ولا حظ فيه للنساء ولا للأطفال، قالت أمهما: ولا تنكحان إلا ولهما مال. أي من الذي سيتزوجهما وليس لهما مال؟ قال عليه الصلاة والسلام: يقضي الله في ذلك، بمعنى أنه ينتظر الوحي من الله. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين، وأعطي أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. فبعد أن كان له المال كله أخذه واحتجزه عن البنتين، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطي البنتين الثلثين كما سيأتي في الآية، وإن كانت اثنتين فلهما ثلثا، فلهما الثلثان، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فالبنتان أخذتا الثلثين، وأعطي أمهما الثمن، لقوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، وهي لها ولد، لها ابنتان، فأخذت الثمن، وما بقي فهو لك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل ذكر. وهذا لأنه ليس لهما جد، نعم، وليس، وأقرب الرجال العم، فما بقي كان له. قال الحافظ في الفتح: قال شيخنا رحمه الله بعد ذكر هذا الحديث، وهو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: قصة جابر أصح، التي قرأناها أولا في الصحيحين: ما تأمرني أن أصنع في مالي، فنزلت آية المواريث، لأنها متفق عليها. وأما قصة بنات سعد بن الربيع ففيها عبد الله بن محمد بن ابن عقيل، وهو صدوق ضعيف الحفظ، على أنه لا تنافي بين القصتين، فيحمل أنها نزلت فيهما معا، هذا عند ثبوت القصة الثانية إن وجد ما يشهد لها، قصة بنات سعد. قال الحافظ في الفتح: ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها، وهي قوله: وإن كان رجل يورث كلاله، في قصة جابر، لأن جابر لم يكن له أبناء، كان كلاله، لا أب ولا أم، نعم، ومعه أخوات، عفوا، يعني لا أب ولا أبناء، لا ولد ولا والد. ويكون مراد جابر: فنزلت يوصيكم الله في أولادكم، أي ذكر الكلالة المتصلة بهذه الآية، والله أعلم. وأقول في كلام الحافظ رحمه الله نظر، فإن قوله: وإن كان رجل يورث كلالة، في ميراث الإخوة لأم، فالأولى أن يقال: لا مانع من نزول الآية في الأمرين معا كما قرره هو قبل، والله أعلم. هذا تنبيه لطيف من شيخنا رحمه الله، لأن قوله: إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، هذا في الإخوة اليوم. وأما الكلالة التي لا ولد ولا والد فيها فهي في آخر آية من سورة النساء. قال: ولكن تقدم لك أن سبب نزول الآية في بنات سعد بن الربيع ضعيف، فينظر هل وجد متابع أو شاهد لعبد الله ابن محمد بن عقيل، فإن وجد تقوى وإن لم يوجد فالأصل في ذلك حديث جابر الذي في الصحيحين. فهذا ما يتعلق بسبب النزول. أما ما يتعلق بالقراءات في الآية فإن قول الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، قرأ نافع وأبو جعفر المدنيان: وإن كانت واحدة بالرفع، وكان عندهما تامة، أي إن وجدت واحدة فلها النصف. وإن كانت واحدة فكانت تامة على هذه القراءة، والجمهور قرأوا بالنصب. وقوله في آخر الآية: من بعد وصية يوصي بها أو دين، قرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة: من بعد وصية يوصى بها أو دين، ابن كثير وابن عامر وشعبة. وأما بيان الآية فهي آية عظيمة جدا، فيها بيان فضل الله عز وجل وعدله، بيان فضله على عباده وبيان عدله فيهم. وفيه في هذه الآية أهمية قسمة التركات على وفق الشريعة، لأن الله عز وجل لم يوكل بها أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وإنما تولى قسمة التركات سبحانه وتعالى بنفسه من فوق سبع سماوات، فأنزل هذه الآيات لبيان ذلك. وهذا يدل على أن هذه المسألة تلاعب فيها أهل الجاهلية كثيرا، كما مر بنا عند قوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وتقدم أن أهل الجاهلية منهم كما أسلفنا قبل قليل كانوا يورثون الذكور دون البنات. لماذا؟ قالوا: لأن البنت ستذهب بالمال إلى حيث تزوجت، فكأن المال خرج من أيديهم. وهكذا الأطفال لا يورثونهم حتى إذا كبروا، فإن بقي لهم شيء وإلا ذهب مالهم. فحفظت الشريعة مال الأولاد والورثة كبارا كانوا أو صغارا، ذكورا كانوا أو إناثا. فمن أراد أن يعرف قسمة المواريث بشيء يفهم به أصول هذا الفن وهذا العلم العظيم فلينتبه معنا لهذه الآيات. فقوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، المراد بالأولاد هذه وصية من الله في الأولاد، أنهم اتقوا الله عز وجل في عدم توريثهم. والوصية للآباء والأمهات وللأقارب، وهم المعنيون بعد موت الأب أو بعد موت الأم. يوصيكم الله في أولادكم، والولد يطلق على الذكر الذي هو الابن وعلى الأنثى التي هي البنت، فأولاد جمع ولد، والولد يطلق على الابن والبنت، الذكر يقال له ابن والأنثى يقال لها بنت، وهذا وهذا يقال له ولد، فتقول رزقت بولد وتكون قد رزقت ببنت، لكن عند الناس أن الولد يقصدون به الذكر الابن، ولكن في الشريعة الولد يشمل ماذا؟ الذكر والأنثى، ولهذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فمعناها أن الأولاد هم الذكور والإناث الأبناء والبنات. ولما بشر أعرابي بأنثى قال والله ما هي بنعم الولد، والله ما هي بنعم الولد، هذا من شواهد النحاة، وذلك أن الولد يطلق على هذا وهذا. وقد يدل السياق على أن المراد بالولد الذكر، لكنه على خلاف الأصل. يوصيكم الله في أولادكم، إذن في أبنائكم وبناتكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن الوصية هنا وصية في الميراث، أعطوا الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أننا ذكرنا أن ستة من الورثة لا يسقطون، لا يمكن أن يكون خامه وارث، الابن والبنت، الأب والأم، الزوج أو الزوجة، هؤلاء لا يمكن أن يسقطوا يقال لهم ما لكم شيء، بل لا بد أن يكون لهم شيء قل أو كثر. وإذا اجتمع الأبناء مع البنات هذا يسمى التعصيب، فالولد في نفسه وحده بدون بنت يقال له عصبة بالنفس، والبنت إذا اجتمعت مع أخيها الذي هو الابن قالوا له العصبة بالغير، عصبها. فإذا قوله للذكر مثل حظ الأنثيين هذا في التعصيب، والتعصيب هو الإرث من دون تقدير، ما في ربع، ثمن، سدس، ثلث، ثلثان، إنما إرث من غير تقدير. كيف نقسم؟ قال الله للذكر مثل حظ الأنثيين بهذا الشرط، أن يكون هناك ذكر وأنثى، واحد أو أكثر من الذكور من الأبناء، بنت أو أكثر من البنات. إذا اختلطوا كان هناك أبناء وبنات، فللذكر مثل حظ الأنثيين. كيف تكون الحسبة؟ يحسب الذكر برأسين، له سهمان، بسهمين، والأنثى بسهم، ثم تقسم التركة على ضوء ذلك. فلو افترضنا أن الهالك والميت ترك ابنين وأربع بنات، ترك ابنين وأربع بنات، كم الأسهم؟ الابنين ضربه في اثنين أربعة، والبنات أربعة أسهم، الحاصل ثمانية أسهم، فالمال يقسم على ثمانية، وإذا قسمته على ثمانية الناتج هو نصيب كل بنت، وإذا جئت إلى نصيب الابن اضربه في اثنين، مثال ذلك ترك 8 ملايين والأسهم 8، لكل بنت كم؟ اقسم 8 ملايين على 8 طلع الناتج 1,000,000، لكل بنت 1,000,000. إذا جئنا إلى الابن نضربه في ماذا؟ في 2 للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا بعد أن نعطي أصحاب الفروض إن كان هناك من أصحاب الفروض. أصحاب الفروض أولا نبدأ بهم، الفروض المقدرة في كتاب الله. فمثلا ابنين مع 4 بنات مات أبوهم، نسأل هل هذا الميت الذي مات زوجته وهي أم الأولاد موجودة أم قد توفيت؟ هذا السؤال الأول. إن كانت موجودة نعطيها الثمين، الثمن حقها الذي يقول الناس فيه الثمين، الثمن. نسأل سؤالا آخر، هذا الميت الذي هو الأب هل معه أب حي يكون جدا لمن؟ للأولاد. هل معه أم ما زالت حية على قيد الحياة؟ إن كان معه أب أو كان معه أم سيأتي أنه لكل واحد منهما السدس. فإذا افترضنا أنه عنده أب، الميت عنده أب ما زال حيا، أم ما زالت حية، فنعطي الأب السدس، نعطي الأم السدس، نعطي الزوجة الثمن. هؤلاء هم الذين يمكن أن يرثوا مع من؟ مع الأولاد، مع الأبناء والبنات. طيب، وما بقي نقسمه مثل ما قلنا، الذي بقي يكون على عدد الرؤوس الأسهم، على عدد الأسهم. الذي بقي هو الذي سنقسمه على 8 بعد أن نعطي أصحاب الفروض. طيب، فإذا هؤلاء هم الذين يرثون مع الأبناء والبنات. الأبناء والبنات يرث معهم الآباء والأمهات، الأب أو الجد، الأم أو الجدة. أما الذين هم إخوان الميت، أعمام الأولاد أو أعمام الميت، فهؤلاء محجوبون. وجد ابن يذهب بهؤلاء كلهم يحجبهم لا يرثون. طيب، فإذا للذكر مثل حظ الأنثيين، متى يكون هذا؟ بعد أن نعطي أصحاب الفروض حقوقهم. من الذي يمكن أن يرث مع الابن؟ ابن ذكر موجود، هذا الابن الذكر قوة في الميراث، وهو الأصل الذي بدأ به، بدأ الله عز وجل به للذكر مثل حظ الأنثيين. الابن هو أولى وأقوى من يرث، لأن الأصل في الميراث أنه له ولا يخته. فإذا وجد الابن حجب الورثة جميعا من شرقيهم إلى غربيهم، من أعلاهم إلى أسفلهم، إلا أبا الميت الذي هو جده، جد الابن هذا، أو وإن علا، وأم الميت وإن علت، الأم والجدة، فيرثون مع الابن السدس. الأب أبا الميت يرث السدس، إن كان الأب ما هو موجود الجد موجود يرث السدس، أم الميت التي هي جدة الابن هذا ترث السدس، إن كانت غير موجودة وجدة الميت التي هي أم جدة الابن ترث السدس. طيب، وأما غير هؤلاء فلا حظ لهم في ميراث، لأن الابن حجبهم الابن. والبنات كذلك أيضا يرثن مع الأبناء بماذا؟ بالفرض أو بالتعصيب؟ عصبه، عصبه بالغير. من الذي عصبها؟ أخوها عصبها. لو كان الابن ما هو موجود، الميت ترك بنات فقط، سيأتي في بعد ذا الدرس غد إن شاء الله سيأتي. لو كان الابن ما هو موجود ليس هناك إلا بنات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعم بنات سعد بن الربيع أعطي بنات سعد ماذا؟ ثلثين. إذا لم يكن هناك ابن يرثنا بالفرض، الفرض يعني نصيب، إن كانت واحدة تأخذ النصف، إن كنا أكثر يأخذنا الثلثين. فقول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين في هذه في هذا الحال، وهذا يدل على أنه ليس الذكر كالأنثى. فالذين يدعون إلى المساواة، مساواة الذكر بالأنثى في جميع الأحكام، أنها تساويه، هؤلاء ضحك عليهم أعداء الإسلام. ومن طلب إلى من دعا إلى أن تكون المرأة في الميراث مثل الرجل فيما كان في شرع الله أنها على النصف منه وأنه ضعفها، هذه دعوات كفرية، كفرية، لأنها خالفت ما أجمعت عليه أمة محمد منذ نزول هذه الآيات إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. فمن جاء وقال نعطي المرأة مثل الرجل، كيف للذكر مثل حظ الأنثيين، هي تساويه، هذا كفر، لأنه معارضة لكلام الله سبحانه وتعالى. لأن هناك بعض الدعوات في بعض البلدان، في بعض بلدان غرب أفريقيا يعني شمال أفريقيا، دعوات في تونس، دعوات في بعض الأماكن من العلمانيين وغيرهم، تدعو إلى ماذا؟ إلى أن الرجل يكون مثل المرأة، لماذا يفضل الذكر عليها؟ هذه دعوات كفرية، لأن نص القرآن مخالفته المتعمدة مع معرفة أنه نص القرآن كفر. للذكر مثل حظ الأنثيين، فتشريع ذلك على أنه شرع، وإلغاء هذا الحكم ورد حكم الله. يقولون ما لنا من حكم الله، نحن نحكم بآرائنا ونحكم كذا، هذا رد للقرآن وهو كفر، نسأل الله العافية والسلامة. طيب إذا نكتفي بهذا في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.